إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحبة، تكلمنا في حلقتين سابقتين عن الفوارق بين الشيعة والخوارج، وذكرنا أن كلا المذهبين والفكرين مذمومين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الخوارج في أحاديث كثيرة، فكما أن هذا الفكر مذموم كذلك فكر الشيعة مذموم، فكل من الخوارج وكل من الشيعة لا ينتميان إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. أيها الأحبة، ذكرنا في المرات السابقة نقاط اتفاق ونقاط افتراق بين الشيعة والخوارج، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فأهل السنة والجماعة لا يميلون مثل ما يميل الخوارج ولا ينحرفون مثل انحرافات الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. أيها الأحبة، الصوت بس يا أستاذنا بعد إذن. أيها الأحبة، معلوم أننا ذكرنا في المرة السابقة الفوارق والاتفاقات بين الشيعة وبين الخوارج ونقاط الافتراق، ومن نقاط الافتراق التي وصلنا إليها النصوص، فإن الخوارج لهم طريقة في التعامل مع النصوص الكتاب والسنة، وإن الشيعة أيضا لها طريقة في التعامل مع النصوص كتاب أو سنة، وكل الطريقتين مذمومتين. فالخوارج لا يؤولون النصوص ولا يحرفون النصوص، لكن يأخذون بظواهر النصوص، لا ينظرون إلى قول صحابي وتفسير صحابي، لا يجمعون بين المتعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، أو بين كلام الله عز وجل بعضه بينه وبين بعض، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينه أيضا وبين بعض. كذلك أيها الأحبة، الخوارج لا ينظرون إلى المطلق والمقيد أو المقيد، ولا ينظرون إلى العام والخاص، فإنهم يأخذون بظواهر النصوص، وهذا مذموم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤدي جاره بوائقه، أي لا يعطي جاره حقه. هذا الحديث فيه نفي الإيمان، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فإن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي من الناس، وهم الخوارج يقولون لا يؤمن، فكل نفي جاء في القرآن والسنة إنما هو نفي للأصل. فوالله لا يؤمن أي من آذى جاره ولو بأقل الأذية فهو كافر، ليس في قلبه أدنى ذرة من إيمان، أدنى ذرة من إيمان. هذا فهم الخوارج، فهم بعيد وخاطئ. لماذا فهموا هذا الفهم؟ لأن ليس عندهم قواعد من قواعد أهل السنة والجماعة، بل لهم قواعد خاصة بهم. ومن الناس من يقول: كل نفي جاء في الكتاب والسنة إنما هو لنفي الكمال المستحب، أي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هذا نفي مرتبة الإحسان، فكل من آذى جاره لا يأثم وليس عنده أي إثم، لكن لم يصل إلى مرتبة النبيين ولم يصل إلى مرتبة المحسنين. وهذا فهم المرجئة. أهل السنة والجماعة وسط بين هذين الفهمين: والله لا يؤمن، لا ينفون أصل الإيمان، يقولون عنده إيمان، لكن هذا نفي للإيمان الكامل، لكمال الإيمان، للإيمان الواجب، هذا نفي للإيمان الواجب، أي هو آثم، ليس بكافر، وليس هو أيضا سقط من مرتبة الإحسان فحسب، بل سقط من مرتبة الإحسان ونزل إلى مرتبة العصاة، إلى مرتبة عصاة هذه الأمة. هذا فهم خطأ، وإنما هذا هو فهم الخوارج أخذا بظواهر النصوص. لا يؤمن إذا هو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قالوا القتال كبيرة من الكبائر، إذا كل من وقع في كبيرة فهو كافر مرتد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، لأن الكفر كفران، وجاء قتلى للنبي صلى الله عليه وسلم بل للصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هل لنا من توبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وغير من الصحابة قالوا نعم لكم توبة لقاتل النفس غير مستحيل، فأخذوا بظاهر النص وكفروا كل من وقع في سيئة أو في ذنب أو في كبيرة. ثم الشيعة، وهذا موضوعنا لذا لا نطيل في الخوارج، الشيعة عندهم خطأ أيضا في فهم النصوص، فإنهم لا يأخذون بظواهر النصوص، لا بل إنهم لا يأخذون بالظاهر أصلا. ضد الخوارج، الشيعة ضد الخوارج، الخوارج يأخذون بالظاهر بس فقط، أما الشيعة لا يأخذون بالظاهر بل يقولون كل نص جاء في القرآن وكل آية في القرآن ليس هو المقصود الذي يتبادر إلى الذهن والمراد، إنما المقصود شيء آخر، فقالوا إن القرآن له ظاهر وباطن، ظهر وبطن، فكما أن القرآن له ظاهر وباطن فإن البواطن لا يعلمها أحد إلا الأئمة، الأئمة الاثنى عشر، أي أحد آخر لا يفهم تفسير القرآن ولا يعلم معاني القرآن. وسنذكر ما الذي حملهم على هذا، وسنذكر. نعم نعم، معنا الأخ شبكي من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ ويجعلك إن شاء الله دائما نور في وجهك في قلبك في لسانك.
تفضل.
الله يبارك فيك شيخنا، أنا بدي أسأل سؤال لأخوان العراقيين.
تفضل.
أليس في كل مش يوجد في كل بيت عراقي قتيل أو شهيد على يد الإيرانيين القتلة؟
نعم يوجد.
كيف سمحوا لهم يكونوا أئمة ومعممين عندهم في العراق؟ كيف سمحوا لهم يدخلوا العراق؟ كيف 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 سمعوا كلامهم وصدقوا أكاذيبهم وفسوقهم؟ كيف سمحوا لهم يدخلوا ويكونوا هم العاملين على 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 دولتهم وهم اللي واقفين على على إمرتهم وماشيين تحت لواءهم؟ كيف؟ مش هم اللي قتلوا أبنائهم وشتتوا أسرهم وهتكوا أعراضهم؟ كيف يسمحوا لهم يا شيخ يكونوا هم أئمتهم؟ كيف يروحوا يزوروا أبو الأولياء المجوسي الكلب لعنه الله في إيران؟ كيف يروحوا يزوروه ويترحموا عليه؟ كيف كيف يزوروا الخميري الحقير الملعون في قبره؟
هل تقصد الشيعة أم تقصد أهل السنة؟
المسلمين والله أنا مستغرب يا شيخ.
يا أخي شبكي،
نعم سيدي،
هل تقصد الشيعة أم تقصد أهل السنة؟
لا أنا أقصد الشيعة.
تقصد شيعة العراق؟
الحمد لله على خير.
نعم
الحمد لله، أهل السنة على خير وعلى بياض وعلى حجة بيضاء.
نعم
ركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم.
نعم
أنا أقصد أخواني الشيعة الشيعة الشيعة.
أيوة فهمت فهمت، تقصد الشيعة شيعة العراق. لماذا؟
نعم. كيف سمحوا لهم يتولوهم هذول ويكونوا هم أئمتهم؟ كيف يا شيخ؟
بارك الله فيك أخي شبكي، وصلت رسالتك، ونقول لك كما تعلم إن الكفر ملة واحدة، فكما الكفر ملة واحدة، فكما تعلم أيها الحبيب أن شيعة العراق هم أحباب مع شيعة إيران، لأن شيعة إيران لما دخلت ما صنعت شيئا بالشيعة وإنما قتلت أهل السنة في العراق، فهم مع بعضهم بعض، وإن اختلفت دولهم وإن اختلفت أجناسهم فهم متحدون للأسف، وأهل السنة والجماعة للأسف متفرقون في الظاهر، وأسأل الله عز وجل أن يجمع ظاهر وباطن أهل السنة. أيها الأحبة، فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لهم تأويلات مضحكة، فإنهم استخدموا التأويل وقالوا إن القرآن له ظاهر وباطن، والذي حملهم لهذا أو حملهم على هذا هو أنهم فتشوا في آيات القرآن الكريم فلم يجدوا ذكرا لعلي بن أبي طالب باسمه، ولا ذكرا لعلي بن أبي طالب بأنه وصي أو أنه إمام الأئمة أو أنه معصوم أو أنه إله أو أنه رب الكون أو أنه أو أنه أو أنه كما يعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الخونة. فلم يجدوا هذا في القرآن، بل فتشوا عن ذكر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يعتقدون فيها في القرآن فلم يجدوه، بل فتشوا عن ذكر الأئمة الاثنى عشر فلم يجدوه. فإن الله عز وجل لما ذكر الأصول، أصول العبادات، وذكر أركان الإسلام، وذكر أركان الإيمان، ولم يذكر فيها الإمامة، لم يذكر فيها الإمامة، ذكر الله عز وجل الشهادتين، وذكر الله عز وجل الصلاة، وذكر الله عز وجل الصيام، وذكر الله عز وجل الزكاة، وذكر الله عز وجل الحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك لم يذكر الإمامة. فلو كانت الإمامة ركن من أركان الإسلام، وهي التي السبيل إلى دخول الجنان، ومن لم يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب كافر ولا يدخل الجنة كما يعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فلماذا لم يذكرها الله عز وجل في القرآن؟ طالما هي مهمة وبهذه القدر من المهمة، فلماذا نساها الله عز وجل أو تغافل عن ذكرها في كتابه؟ فكان لابد أن يقول الشيعة بهذه المقولة، أن القرآن له ظاهر وباطن، فما ظهر لك في الآيات فإنه ليس هو المقصود، والباطن هو المقصود. وما هو الباطن أيها الشيعة؟ اسمع لتعلم. نعم أبو شوقي، بارك الله فيك،
نور قناة الحكمة،
الله يحفظك أبو شوقي.
سؤال يا شيخنا،
تفضل.
منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة،
نعم،
فما منهج التلقي عند الشيعة؟
سيأتي إن شاء الله، بارك الله فيك،
جزاك الله كل خير يا شيخنا.
نعم، مهدي، مهدي من السودان.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مصر والسودان،
كيفك يا شيخ؟
السودان محبينا وأحباب لقلوبنا
يا شيخ، نبهت كثيرا، التفتوا لأهل السودان، التفتوا لأهل السودان، هنالك أيضا تشيع يا شيخ.
نعم أسمعك.
والعام الماضي أول مرة عقد لقال الشيعة علني بالخرطوم.
نعم.
وإذا فت على الإنترنت تلاقي لقمية سودانية، إذا خشيت على لقمية سودانية تلاقي سوداني يرقم، وصار في فقيه سوداني يجي على قنوات الشيعة يا شيخ.
وكان هذا ليس موجودا قبل يا أخي مهدي. أخي مهدي،
نعم،
ليس هذا كان موجودا، نعم، قبل يعني، هذا جديد عندكم، هذا جديد على أهل السودان.
نعم نعم، هذا جديد، وأنا في كفر السودان يعني بحث كل القنوات وصال وصفو والحكمة وكلها، لا تقول لي أهل السودان يعني شيء.
أنتم على الرؤوس، كيف لا نقول لكم شيئا؟ أنتم على الرؤوس وأنتم أحبابنا وهمنا هو همكم.
أنا متابع حبيبي، أنا متابع للحملات في كل القنوات، الحكمة وصفه والخليجية وكله، لكن لم أرى أبدا تركيز على أول إشارة للسودان.
لعل، نعم أنا فهمت الرسالة، فهمت الرسالة أخي مهدي من السودان، جزاك الله خير.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال، هذه ولا عندي سؤال مهم.
تفضل
يا شيخ. لما كيل سيدنا علي بعد معركة النهروان، هل الخوارج كفار؟
نعم.
فقال إخوة لنا بقوا علينا.
نعم.
السؤال، هل شيعة الآن هم أيضا إخوة لنا بقوا علينا؟ رغم أني أعتقد جازما أنهم كفار لما يكونوا من أفعال شركية في طفوفهم الدينية، بالنسبة لي كفار.
وصل سؤالك، خلاص وصل سؤالك أخي مهدي، بارك الله فيك، عشان وقت الحلقة نعتذر لك يعني. وأخونا الدكتور حازم شومان حفظه الله جل وعلا قد أجاب على هذه الشبهة. أخونا الدكتور حازم شومان، لو أنت متابع كما تقول لقناة الحكمة والقنوات، قد أجاب على هذه الشبهة، ولو أردت فرجع إلى دروسي على قناة الحكمة خاصة. أما أخونا أبو شوقي يتكلم عن منهج التلقي، فإن شاء الله سيذكر هذا معنا إن شاء الله إما اليوم أو في يوم آخر، بين الشيعة منهج التلقي عند السنة والجماعة ومنهج التلقي عند الشيعة. كنا سنذكر أمثلة من التأويلات المضحكة والمبكية في نفس الوقت التي استخدمها الشيعة في تفهيم أتباعهم، أسميهم ما والله ما أدري ما أسميهم، هؤلاء الأتباع غايب العقول، ما يعني ما أستطيع أقول بهائم، ولكن هو أشد من ذلك، ولكن لعل فيهم من لبس عليه، ولعل فيهم من غفل عليه، ولعل فيهم الطيب الذي يعني ضحكوا عليه وخانوه بالكلام ولبسوا عليه. فمثلا في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فمعلوم آل عمران في هذه الآية كما تعلمون في سورة آل عمران، آل عمران وسورة آل عمران جاءت لذكر آل عمران، وآل عمران إن الله عز وجل اصطفاهم، واصطفاء الله عز وجل لآل عمران أي اصطفى منهم الأنبياء والنبوة والصالحين. ومذكور عندنا أهل السنة والجماعة بل عند المسلمين كافة إن آل عمران المذكورين في القرآن أحد شخصين، إما أن يكون آل عمران أي آل موسى، فموسى بن عمران وهارون بن عمران، أو آل عمران هو أبو مريم صلى الله عليه وسلم، مريم ابنة عمران كما ذكر الله عز وجل، مريم ابنة عمران أم عيسى صلى الله عليه وسلم النبي البشير. فآل عمران عندنا يا مسلمين لا يخرج عن رجلين أو طائفتين أو آلين أهلين من الناس، آل عمران آل موسى وهارون، آل عمران آل مريم. لكن إذا فتشت في كتب الشيعة تجد قولا ثالثا لم يقل به أحد من العالمين غير هؤلاء الشيعة، لا أدري من أين أتوا به. آل عمران عندهم هم آل أبي طالب، آل عمران هم آل أبي طالب، فقالوا إن أبا طالب كان اسمه عمران، وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، أي اصطفى علي ابن أبي طالب، واصطفى أبناء علي الحسن والحسين أبناء علي أبناء أبي طالب. أرادوا أن يقولوا كما كانت النبوة في آل إبراهيم وكما كانت النبوة في آل نوح وآل موسى، كذلك النبوة أو العصمة أو الولاية أو الوصاية على الدين في علي بن أبي طالب، لأنه من آل عمران وعمران هو أبو طالب. ما أدري من أين أتوا بهذا القول. فإذا سألتهم قالوا إن القرآن له ظاهر وباطن، ليس هذا هو المقصود الذي تقرأه، هذا الظاهر، أما الباطن فهم آل طالب وليس آل مريم وليس آل موسى. كذلك قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، معلوم عند أهل السنة والجماعة بل عند المسلمين إن الله عز وجل ذكر هذه الشجرة، وهي شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نسأل الله عز وجل العافية من النار ومما في النار. لكن الشيعة قالوا ليست هي شجرة الزقوم، إنما هذه الشجرة هي شجرة نسب بني أمية. نعم أبو إسلام من المغرب، أبو إسلام من المغرب أسمعك، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبو إسلام من المغرب.
يا مرحبا.
عندي سؤال للشيخ حول الشيعة.
تفضل.
جزاك الله بخير.
أسمعك. اسمعني من الهاتف بعد إذنك. أبو إسلام. ما عندنا وقت. أبو إسلام. أبو إسلام. خلاص يا أبو إسلام خلاص. انتهى وقتك جزاك الله خير، أعطناك فرصة 4 ثواني ومرت عليك 4 ثواني ولم تتكلم، لعل يكون مرة أخرى إن شاء الله. فقالوا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة بني أمية، شجرة نسب بني أمية، وهذا الكلام غريب، فإن الله عز وجل ذكر شجرة ملعونة وذكرها بأوصاف وصفات، ومعلوم من فهم الصحابة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها شجرة ملعونة في قلب النار، وأنها شجرة حقيقية شجرة. قالوا لا، لفظ شجرة هذا إنما مقصود به شجرة النسب، فقالوا الشجرة المقصودة هي شجرة بني أمية. لماذا لا نقول، يعني لو جاز لكم أن تقولوا هذه شجرة بني أمية، جاز لآخر إذا تخاصم مع جاره يقول هذه مثلا شجرة بني فلان، وهذا يقول هذه شجرة بني فلان، ونفتح مجالا للناس أنهم يقولون المقصود باللعن والمقصود بالتكفير في القرآن فلان جاري وفلان من الدولة الأخرى وفلان وفلان وفلان. فإن القرآن أراده الله عز وجل لفظا ومعنى، أراد المعاني المذكورة والألفاظ المذكورة، فإذا قال الله شجرة فهي شجرة، وسيأتي الردود على هذا بالتفصيل. نعم أبو محمد من العراق.
السلام عليكم شيخنا الجليل.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لعلك من أهل السنة والجماعة.
شيخنا الجليل لست من أهل السنة والجماعة ولكن من أهل الشيعة إن شاء الله.
تفضل.
شيخنا الجليل أنا أريد أن أركز على شيء.
تفضل.
ويا حبة تركزون على المشتركات في الدين وحب الإسلام وحب القرآن وحب الرسول صلى الله عليه
وآله. صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وآله يعني له قول يقول من صلى إلى قبلتنا وقرأ قرآننا و تشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم،
وأكل ذبيحتنا فهو المسلم
ولحمه ودمه وعرضه.
تمام.
فنحن ليس كما تصورون بهذا الأسلوب، نحن نعبد الله الواحد الأحد ونعتقد بأن رسول الله محمد صلى الله عليه ونؤمن بالقرآن ككتاب
سؤال سؤال أبو محمد. أبو محمد عندي سؤال. أبو محمد أبو محمد عندي سؤال بالله عليك. ماذا تعتقد في علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب هل هو وصي على الدين أم لا؟
لا ليس وصي على الدين، ولكن هو وصي لرسول الله وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين.
لا سؤال، وصي لرسول الله ما معنى؟ يا أبو محمد اسمعني بارك الله فيك، اسمعني بارك الله فيك يا أبو محمد. وصي لرسول الله في أي شيء؟ في المال، في الوراثة، في المال أم في الدين؟
لا ليس الدين لا يورث.
الدين لا يورث.
لا يورث.
نعم.
نعم الدين لا يورث.
علي. خلاص. علي مع علي. علي بن أبي طالب معصوم أم هو بشر كمثل بقية البشر؟
الإمام علي معصوم عندنا.
معصوم.
العصمة لها ليست محل شرح إنه أطيل عليك.
طيب خلاص فهمنا إنه معصوم. فهمنا إن علي بن أبي طالب معصوم. سؤال ثاني يا أبا محمد. من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب وأنه معصوم وأنه وصي الدين، من لم يؤمن بذلك عندكم ماذا تسمونه؟
نعم.
من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب وأنه وصي على الدين، بماذا تسمون هذا؟
لا حبيبي هذا لا نسمي شيء، لهم هم إخواننا، يعني لا نتقاطع معهم شيء ولا نقول.
ولكن أبا محمد كتبكم أبو محمد يا أبا محمد كتبكم تقول بغير ما تقول، وأنا أعلم أنكم أعلم يا أبا محمد اسمعني تدينون بدين التقية، أي أنك تظهر شيء في الإعلام وكتبك تخالف ذلك. يا أبا محمد هل تسمع قنواتكم؟ أنا لا أريد أن أذكر قنواتكم، قنواتكم شهيرة ومذكورة وأئمتك وعلمائك يذكرون هذا.
بأننا لا نكفر أحدا، المعتدلون منا، لكن هناك يعني مثل ما عندكم هم عندنا، عندكم كتب يقول لها يعني تروى بروايات تكفر أهل الشيعة، عند أهل الشيعة كتب تكفر أهل السنة، وهذا باطل باطل باطل. من توجه إلى القبلة.
طب أسألك يا أبو محمد، أنت شيخك السيستاني، أنت من تلاميذي وأتباع السيستاني،
يعني يجب
يا أبا محمد اسمعني بارك الله فيك، يا أبا محمد اسمعني 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 يا أبا محمد، هل تسمعني يا أبا محمد؟ أنت من أتباع مدرسة السيستاني أم مدرسة خامئني؟
نعم.
أنت من أتباع مدرسة السيستاني أم مدرسة خامئني؟
أنا لست بالمدرسة أحد.
ليس هذا ولا ذاك؟
أنا لست بالمدرسة أحد، أنا يعني أؤمن بالله ربا وبالقرآن كتابا وبمحمد نبيا.
طيب الخميني ثبت عن الخميني أنه تكلم في الصحابة وأنه كفرهم، ماذا تقول فيه؟
عفوا
ماذا تقول في الخميني وهو كفر الصحابة؟
ماذا أقول فيه؟
ماذا تقول في الخميني؟ وياسر الحبيب سب أمك أم المؤمنين زوجة رسولك، ماذا تقول فيه؟ أجبني ولا تستعمل بالتقية.
لا ثق بالله، يعني ماذا أقول فيه أي شيء، يعني أقول فيه شيء ما، يعني إمام هو ليس إمام، هو رجل دين.
هذا رجل الدين سب أم المؤمنين عائشة زوجة رسولك، أنت تعتقد أن عائشة زوجة رسول أم لا؟
نعم.
الرسول تزوج عائشة عندكم ولا لم يتزوجها أصلا؟
عائشة زوجة رسول الله.
عائشة رضي الله عنها أم ليس رضي الله عنها؟
أخي لا يجوز، لا يعني حتى لو تفرض فرضا، يعني الإنسان زوجة رسول الله ومقربته كيف ممكن أن تسب وتلعن؟ هذه كلها إسرائيليات دست لفرقة المسلمين.
نعم، يعني كتبكم فيها أخطاء تقول أن تدين الله بذلك؟ كتبكم فيها أخطاء ومليئة بالأخطاء؟
لا حبيبي ليست كتبنا هذه، مثل ما عندكم هناك كتب تكفر أهل الشيعة
نحن لا نذكرها، يعني عندنا
هذه إسرائيليات أرادوا أن يبثوها الأعداء لفرقة المسلمين.
يعني من بث هذا الفكر وهو من الشيعة من أهل إيران ومن مدرسة قم، من درس هذا المذاهب وأظهره للناس، هذا يكون إسرائيلي أم ليس إسرائيلي؟
صدقني هذا فكر إسرائيلي وضال للمسلمين لفرقة وعدم الوحدة، لا يجوز أن يسب المسلم.
طب يعني يا أبا محمد سؤال أنت طبعا. تدين الله عز طبعا. وجل بأن خلافة أبي بكر الصديق خلافة صحيحة؟
نعم
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة صحيحة أم باطلة؟
لا
خلافة صحيحة 100%.
وعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافته صحيحة أم باطلة؟
خلافته صحيحة ليست باطلة.
خلافته صحيحة. وعثمان بن عفان، وعثمان بن عفان خلافته صحيحة أم باطلة؟
نعم خلافته حبيبة خلافته صحيح، خلافة أبا بكر الصديق رضي
الله عنه. القرآن، القرآن يا أبا محمد، القرآن كلام، القرآن الكريم يا أبا محمد، القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، ليس محرفا عندك أم محرف؟
ليس محرفا كتاب الله.
سؤال، سؤال يا أبا محمد، سؤال أنا أطرح عليك وأنت تجيب، جزاك الله خير أنت تجيب سريع. يا أبا محمد، من قال إن القرآن محرف سواء عندنا أو عندكم من الشيعة ماذا تقول فيه، كافر أم ليس بكافر؟
هذا باطل من قال القرآن محرف. القرآن
ما أقول باطل، ما أقول حكم، أنا أقول قوله هذا هو كافر هذا الشخص أم ليس بكافر؟
إن طعن في القرآن فهو كافر أكيد. حالة
أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، ممتاز. تسمعني ولا الاتصال انقطع أبو محمد؟ هل تسمعني؟
أسمعك.
تسمعني؟ إذن كل من قال إن القرآن الكريم محرف فهو كافر عندك.
يعني مو هو موضوع إنه لا يجوز الطعن في القرآن.
فمن طعن في القرآن وهو أصل من أصول الدين، أنت قلت الآن كافر، لا ترجع مرة أخرى، كافر أم ليس بكافر؟
كافر، لا كافر.
أنت قلت كافر، ما تخاف، أنا عايزك ما تخاف. أنت قلت كافر صح؟
أنا لا، ماذا أقبل، لا أجامل أحدا ولا أخفي شيئا. يعني أنا
يا ليت، يا ليت الشيعة كلهم يكونون مثلك، يعني أنت رجل شجاع، لكن بشرط أنت رجل شجاع يا أبا محمد.
اسمح لي، اسمح لي.
أنا أسمع.
يحز في نفسي أن يطعن في الشيعة هكذا، يعني تقول شيعة العراق مع شيعة إيران، هنا من إيران من قتل وصلب ونهب، هذا موضوع يعني لا يكون إلصاق. أصل الشيعة هي شيعة العراق، هم الأصل، هم يؤمنون بالله وبالكتاب وبالرسول ويؤمنون بالخلفاء وبالأئمة عليهم السلام، ومثل ما ليس مثل ما تقولون يزورون المجرم أبا لؤلؤ، هذا الكلام غير منطقي.
يا أبا محمد، يا أبا محمد، لكن الواقع يخالف ما أنت تقول يا أبا محمد. نعم يا أبا محمد، الواقع، الواقع يخالف ما تقول أنت يا أبا محمد، اسمعني بارك الله فيك، الواقع يخالف، أنت واحد فرد من الأفراد، لعل، اسمعني بارك الله فيك، اسمعني دقيقة واحدة، لعل أنت الذي تقول فعلا الصواب، ولعل لا تستخدم معي التقية، يعني لعلك صادق فيما تقول، وأنا أحسبك كذلك في ظاهرك صادق، نعم، لعل ظاهرك فيه الصدق، ولكن يا أبا محمد أئمتك ومشايخك يخلفون هذا الذي تقوله، فلو أنت فرد من الأفراد منصف مثلا مع أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة فهنيئا لك، ولكن لسنا معك في ادعاء العصمة لعلي بن أبي طالب وبعض المسائل. فعندنا الشيعة ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو كافر خارج من هذه الملة، من اعتقد العقائد الكفرية وأظهر وقال بها، ومنهم من هو ضال مبتدع مثل أبو محمد، يعني منهم من هو ضال مبتدع مثل أبو محمد الذي كان يكلمني الآن، فأنا عقيدتي فيك أنك ضال مبتدع. لماذا؟ لأنك تقول أن علي بن أبي طالب معصوم، ونحن المسلمون لا نقول بعصمة أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ادعينا فيه العصمة لابد أن يكون مطهر، ومن كان مطهرا كان نبيا، كان نبيا، لأن الأنبياء والملائكة هم الذين طهرهم الله عز وجل وعصمهم من الذنوب، لا أحد بعد هؤلاء، بعد الأنبياء وبعد الملائكة. فأنت بالنسبة لنا ضال مبتدع، وغيرك من الشيعة كفار الذين يعتقدون بعقيدة الكفر، وأحسن الله لك أبا محمد وهداك الله عز وجل. نعم معنا أحمد من مصر.
كيف أنا؟
بارك الله فيك أستاذ أحمد.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا مرحبا
شيخنا العظيم، بارك الله فيك،
الله يبارك فيكم.
هؤلاء القرعة يا شيخنا، الشيعة هم القرعة،
الشيعة
أبناء القرعة يا شيخنا،
أبناء المتعة،
أبناء القرعة،
أبناء القرعة،
أئمتهم أبناء القرعة يا شيخنا.
نعم.
وهؤلاء يقولون ما لا يفعلون.
أحسنت.
ولعلهم يدسون من يحسن قولا في الإعلام ويضمر سوءا للإسلام.
بارك الله فيك، أحسنت، نفهم ذلك، نفهم.
هؤلاء يا شيخنا لا دين لهم ولا ملة.
أحسنت.
وهم كفار فعلا.
جزاك الله خير.
هؤلاء يا شيخنا يحللون ما حرمه الله.
نعم.
فهم في آية النساء يبيحون زواج التسعة ويجمعون حرف العطف واو.
نعم نعم.
انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وصلت رسالتك، وصلت رسالتك أنك من أهل السنة من أهل مصر المحبين للخير.
أنا محب أهل السنة يا شيخنا.
بارك الله فيك، أحسن الله لك أستاذ أحمد. أنت مشكور، وكل محام مثلك مشكور طالما يدافع عن الإسلام والمسلمين. أخونا أحمد أخ محامي أعرفه، أخ فاضل يدافع عن عرض أم المؤمنين عائشة في كل مكان يذهب إليه، بارك الله فيه وأحسن الله عز وجل إليه ولأمثاله. نقول أحبائي كذلك من اللوث الفكري عند هؤلاء مثل قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. معلوم عند المسلمين أن كل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ، كل شيء محصى في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ سماه الله عز وجل كتاب، وسماه الله عز وجل لوح، وسماه الله عز وجل إمام. وإمام أي جامع، جامع، فهو الإمام أي هو الأصل، بعد ذلك ينزل منه الكتب التي في أيدي الملائكة. هذا منهج السنة والجماعة وعقيدة المسلمين أن الله عز وجل أحصى كل شيء في هذا اللوح المحفوظ. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون وكل شيء أحصيناه في إمام أي في علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب هو الإمام المبين أي هو إمام، وكل شيء قد أحصاه الله عز وجل وضعه في صدر علي بن أبي طالب، علم الدنيا، علم الآخرة، علم الغيب، علم ما كان، علم ما سيكون، علم الملكوت، علم الفلك، جميع العلوم أحصاها الله عز وجل في صدر علي بن أبي طالب، وكأن القرآن ما جاء إلا لإبراز شخصية علي. هذا أيضا فيه عقيدة أن القرآن له ظاهر وله باطن. كل المسلمون إذا قرأوا الآية يعتقدون أن المقصود بها الكتاب اللوح المحفوظ، يقولون لك لا، هذا المقصود علي بن أبي طالب. ومن أمثلة ذلك أيضا، ومعذرة سألوث أذان السامعين من المشاهدين الكرام ببعض الأشياء المضحكات الذي قالوها في التفسير وفي تفسير كلام الله عز وجل. مثلا قالوا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان في سورة الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما الحسن والحسين. فهذا تفسير الشيعة، أنا ما أدري ما أقول، يعني يقولون هذا المقصود به الحسن والحسين وعلي وفاطمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قصد به بينهما برزخ، برزخ لا يبغيان أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى تفسير بالإشارات، تفسير باطني. هذا التفسير الباطني تفسير أحدثه الباطنية المبتدعة، أرادوا أن يذهبوا الإسلام، يذهبوا الدين، يطيحوا بالقرآن ومعاني القرآن، وسنذكر مفاسد هذا الفكر في آخر الجلسة إن شاء الله. الجواب على هذا أيها الأحبة أن العلماء اتفقوا على أن سورة الرحمن هي سورة مكية، وزوج علي بن أبي طالب بفاطمة كان في المدينة، وخاصة بعد غزوة بدر، كان في المدينة بعد غزوة بدر كمان، يعني في السنة الثانية أو في بداية السنة الثالثة من الهجرة. ثم الحسن والحسين ولد في المدينة في وقت متأخر، والله عز وجل قال يخبر عن أمر قد مضى، مرج البحرين يلتقيان مضى، وهذا في مكة، سورة الرحمن نزلت في مكة وهذه الآيات مكية، وزواج علي بفاطمة سيكون في المدينة، وهذا يدل على أن هذا خراف الذي يقولون هذا خرافة. كل شيء كأنه جاء في القرآن من جماد وحيوان وطيور وآيات للأوامر والنواهي كلها جاءت في علي وفاطمة والحسن والحسين، وهذا موجود في تفاسيرهم، وسأذكر المصادر. والجواب الثاني أن الله عز وجل ذكر مروج البحرين في آيات أخرى، فقال الله عز وجل في الفرقان، في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، واحد عذب فرات والثاني ملح أجاج. فلو كان الله عز وجل قصد في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، إذن عندنا عند أهل السنة والجماعة عند المسلمين القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا اشتبه علينا معنى كلام الله في آية ننظر لآية أخرى لعل الله عز وجل وضحها. فقال الله عز وجل هنا: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فلو كان المقصود في آية الرحمن علي وفاطمة، إذن ما المقصود بآية الفرقان؟ هل علي وفاطمة؟ لو كان المقصود أيضا علي وفاطمة لكان أحدهما عذب والآخر ملح أجاج، أي ملح شديد الملوحة، فهذا ذم وليس مدح، هذا هو الذم بعينه. يعني علي إما أن يكون عذب وفاطمة ملح، حاشاها وكلا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاها، أو تكون هي عذبة ويكون علي ملح أجاج. طالما رضيتم أن تفسروا القرآن بالأهواء، بالأهواء وليس بالأدلة السمعية والأدلة النقلية والأدلة التي جاءت عن فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا أيضا من الخرافات التي في كتب الشيعة. والجواب الصحيح لمثل هذا في هذه الآية أن أهل السنة والجماعة قالوا: مرج البحرين يلتقيان، إما بحر السماء وبحر الأرض، كما ورد عن ابن عباس قال: بحر السماء وبحر الأرض بينهما برزخ لا يبغيان، قال: السماوات العلى. ثانيا: مرج البحرين يلتقيان، قالوا: بحر الروم وبحر فارس، بحر الروم وبحر فارس. هذا التفسير الذي عند أهل السنة والجماعة عند المسلمين، لا أدري من أين أتى الشيعة بمثل هذه التفسير. كذلك قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي وإن من شيعة نوح صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات السابقة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فخطاب السياق في الآية السابقة في الآيات السابقة كان لنوح، وإن من شيعته، الضمير يعود على نوح صلى الله عليه وسلم، أي من أتباع نوح على الحق وفي النبوة والرسالة هو إبراهيم. انظر في كتب الشيعة ماذا تقول، قال: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن من إبراهيم من شيعة علي بن أبي طالب. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن إبراهيم من شيعة علي بن أبي طالب، إبراهيم أبو الأنبياء من شيعة علي بن أبي طالب إبراهيم الخليل، كيف؟ ده العقل والزمان والمكان لا يسمح، العقل والزمان والمكان والأدلة كله لا يسمح بهذا الفهم، فإن العقل يرد مثل هذا الفهم. لو كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم فعلا من شيعة أحد لكان من شيعة النبي أولى. يعني لو قلتم إن من شيعته، أي إن إبراهيم من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكان القول ممكن أن يكون مقبول، مع أن الألوسي رد هذا الفهم. الألوسي رد هذا الفهم أيضا، قال: وإن من شيعته، لغة العرب تمنع ذلك، تمنع أن يكون المذكور يأتي بعد الضمائر، تمنع ذلك. وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن الضمير يعود على نوح صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، قالوا في قوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فقالوا وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا. الشيء عندنا أهل السنة والجماعة يقول: السجود المعروف، فإن السجود في الحقيقة الشرعية هو السجود على الأركان السبعة، أما السجود في الحقيقة العرفية عرف الناس هو عموم الانحناء، سواء كان ركوعا أو سجودا، سواء لمست الجبهة الأرض أم لا، فالسجود له ثلاث حقائق، أو عموما جميع الألفاظ أيها الأحبة تفهم بثلاث حقائق: إما على الحقيقة اللغوية، وإما على الحقيقة العرفية، وإما على الحقيقة الشرعية. ونحن مطالبون بفهم الحقائق في الكتاب والسنة على الطريقة الشرعية، فإن تعصرت كانت على الطريقة العرفية أو اللغوية بعد تعصر حملها على الحقيقة الشرعية. فالسجود في اللغة هو مطلق الذل والخضوع، إذا ذكر السجود في اللغة فهو مطلق الخضوع والذل. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والشجر والنجوم والجبال والدواب، وذكر الله عز وجل كثيرا من الكائنات. فهذه الكائنات هل تسجد سجودا على الحقيقة الشرعية؟ تلمس جبهتها الأرض، لها جبهة؟ ليس لها جبهة. الشجر ليس له جبهة وليس له أركان سبعة، كذلك النجوم ليس لها جبهة. إذن لا نستطيع حمل السجود في هذه الحقيقة على الحقيقة الشرعية في هذه الآية، فنحمله على الحقيقة اللغوية، مطلق الخضوع والذل لله. ألم ترى أن الله يسجد، أي يذل له، من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أي مطلق الذل ومطلق الخضوع لله عز وجل، لأنه يصعب حملها على الحقيقة الشرعية. فالشيعة يقولون في هذه الآية لما قال الله عز وجل لما نودوا يوم القيامة وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، معروف إما كانوا يدعون إلى السجود الحقيقي أو الذل والخضوع لله عز وجل أو مطلق الانحناء، أي حقيقة من الثلاثة لغوية كانت أو عرفية كانت أو شرعية كانت تمشي. لا، قالوا وقد كانوا يدعون إلى إمامة علي بن أبي طالب لا يستطيعون، كانوا يدعون في الدنيا إلى الإمام بعلي بن أبي طالب إنه إمام وإنه معصوم فما استطاعوا ولا أجابوا فعذبوا من أجل ذلك. هذا أيضا خرافة، وهذا أيضا باطل، ظاهر وباطن. كذلك في قول تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فاغفر للذين تابوا أي تابوا من الذنوب، المسلمون يفسرون على هذه الطريقة تابوا من الذنوب، أما الشيعة تقول فاغفر للذين تابوا من إمامة الطواغيت أبي بكر وعمر وعثمان. أنا أنادي وأبو محمد من شيعة العراق يسمعني، يا أبو محمد لو أنت تسمعنا هذا في كتبك، هذا في أصول الكافي في الجزء الأول في صفحة 206، وعندك في تفسير القمي في الجزء الأول في صفحة 383، يا أبا محمد لو كنت فعلا محق فيما تقول فلماذا لوثت كتب الشيعة، عامة كتب الشيعة لوثت بهذا الكلام الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا أحد من آل البيت الأتقياء، ما يرضون هذا الكلام أبدا، هذا عبث بكتاب الله عز وجل، عبث بالقرآن، قرآن له ظاهر وباطن. فإن كنت حقا كما اتصلت علينا وأظهرت أن الشيعة فيهم من لا يعتقد هذه العقائد فلماذا لا يرد بعضكم على بعض، لماذا يا أبا محمد لا تأخذك الجرأة وتكتب كتابا إن كنت من أهل الكتابة، إن لم تستطع فساعد بمالك، ساعد أنت بنفسك وأنت رجل تدعي أنك من معتدل الشيعة، فلماذا معتدل الشيعة في العالم ليس لهم وقفة مع الغلاة، تقول أنتم عندكم نعم نحن عندنا ولكن نحن واقفين ضد الغلاة مننا، إذا كان هناك غلاة من جنسنا فنحن كما نحن نرد عليكم كذلك نرد عليهم، كما نحن نهجم عليكم كذلك نهجم عليهم، على كل من غالى سواء كان من أرضنا أو من وطننا أو من جنسنا أو مبادئه مثل مبادئنا لكنه اختلف معنا، فنحن لا نخاف الله عز وجل لومة لائم. أما أنتم ما سمعنا واحدا منكم رد على السستاني ولا على خامني ولا على أي أحد من الأئمة الذين عندكم، إنما هي طاعة عمياء، فلو كنت صادقا فيما تقول فلماذا لا ترد عليهم، إن كنت لا تستطيع الرد بالكتابة لأنك لست من أهل العلم لماذا لا تساعد على ذلك بمالك وجهدك واتصالاتك وتتبرأ من هؤلاء في بلدك ووطنك وفي حوزاتك العلمية. فنقول أيها الأحبة، قالوا في قوله تعالى فاغفر للذين تابوا أي تابوا من إمامة الأشياخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، فاغفر للذين تابوا أي تابوا من اعتقاد أن أبا بكر خلافته صحيحة، لو فعل ذلك قد ارتكب ذنبا، لو آمن أن أبو بكر رجل صالح رضي الله عنه وارضاه وخلافته صحيحة قد ارتكب ذنبا، فاغفر يا رب للذين تابوا أي اعتقدوا أن خلافة أبي بكر خلافة باطلة، هذا يكون قد تاب من الباطل واتبعوا سبيلك، عندنا أهل السنة والجماعة أي اتبعوا طريقك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، عند الشيعة واتبعوا ولاية علي بن أبي طالب، واتبعوا سبيلك عند أهل السنة والجماعة أي اتبعوا محمد، اتبعوا طريقك، اتبعوا هدايتك، اتبعوا قرآنك، عند الشيعة واتبعوا سبيلك أي اتبعوا علي وولاية علي، كأن القرآن ما جاء إلا لتحقيق علي وإبراز علي رضي الله عنه وارضاه، وعلي بريء من كل هذا. كذلك في قول تعالى وهذا مضحك وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كما في سورة النحل الآية 16 وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قالوا علامات هم الأئمة 12 وبالنجم هم يهتدون أي بعلي بن أبي طالب، وهذا في أصول الكافي في الجزء الأول في صفحة 305 وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات هم الأئمة الاثنى عشر، والنجم هو علي بن أبي طالب، هم يهتدون أن يهتدون بعلي بن أبي طالب. فلو كان كل كلمة نجم جاءت في القرآن قصد بها علي بن أبي طالب لكان هناك آيات جاءت في ذم علي بن أبي طالب. قال الله عز وجل والنجم إذا هوى، أي النجم إذا سقط. فلو كان علي المقصود بالنجم إذن علي سقط رضي الله عنه وأرضاه. فأنتم تريدون أن ترفعوا عليا لكن بدون عقل ولا فهم. خذ معي آخر مثال، وليس هو آخر مثال في كتبهم لكن آخر ما جمعت، وإلا الأمثلة كثيرة في التأويلات المضحكة التي في كتب الشيعة والتي يتعاملون بها مع النصوص. في قول تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا خطاب من؟ هذا خطاب موسى صلى الله عليه وسلم يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم يا إسرائيليين أن تذبحوا بقرة. والعجيب أن بني إسرائيل جعلوا يستفسرون كثيرا، ما لونها؟ ما شكلها؟ ما حجمها؟ إن البقرة اختلط علينا. فذكر الله عز وجل لموسى أن يخبره أنها صفراء فاقعة لونها تسر الناظرين، كل الأوصاف لبقرة. لو أن أحدا من الناس جاء من المسلمين وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة المقصود بها حمار، اذبحوا حمارا، لا ضحك عليه الناس، لأن الأوصاف التي ذكرت كلها صفة بقرة. ولو أن أحدا قال أراد الله عز وجل بلفظ البقرة أراد دجاجة، إن الله يأمركم أن تذبحوا دجاجة، أراد الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا عنزة خروفا، أي حيوان من الحيوانات، فيلا، لضحك عليه الناس. الشيعة لا يقولون أحد من الحيوانات، وإنما الشيعة يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تذبحوا عائشة رضي الله عنه وارضاها أم المؤمنين، بقرة عائشة. ده لا الزمان ولا المكان ولا الخطاب ولا الأسلوب يسمح أن تكون هنا عائشة رضي الله عنه وارضاها. هذا في عهد موسى صلى الله عليه وسلم، في عهد موسى والخطاب لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل ما أخذوها كده وسكتوا، إنما ذكروا لون البقرة قالوا صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا شية فيها، لا علامة فيها، مذللة لا شية فيها، إنما هي تجيد الحرث وتذهب مع الرجل الراعي في مرعاته، أي في عنده في الحقل. ذكروا صفات في البقرة ولم يذكروا أي صفة في بشر. الشيعة قالت إنما المقصود عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان المقصود عائشة فهل عائشة المقصودة هي عائشة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، أم كانت هناك عائشة أخرى على عند بني إسرائيل أيام موسى؟ ولو كانت هناك عائشة أخرى فهل عائشة التي في جاءت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر هل هي شبح عائشة القديمة؟ هل هي شبح لعائشة القديمة؟ شبحها الرسول تزوج شبح أم ماذا تريدون؟ ماذا تقصدون يعني بعائشة كانت على عهد موسى وجاءت على عهد محمد؟ يعني تعتقدون أن عائشة ماتت وحيت مرة أخرى؟ أم ما الذي حدث؟ ما أدري والله ماذا أقول. ولو كانت عائشة هي المقصودة، عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقصودة، فهي ماتت فذبحوها وما كادوا يفعلون، ماتت خلاص ذبحوها، فلماذا تذمون عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ماتت من قبل في عهد موسى؟ ماتت من قبل في عهد موسى، فلماذا كل الذم هذا عليها وهي ماتت كما تعتقدون وكما تقول كتبكم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبب هذا التأويل، أنا أسرع لأن الوقت يعني جازف على الانتهاء، سبب هذا التأويل، لماذا الشيعة ذهبوا لهذا التأويل الفاسد في الآيات؟ لماذا قالوا القرآن له ظاهر وباطن؟ لماذا؟ أولا سبب هذا التأويل أن القرآن هم يعتقدون في القرآن أنه لا يحتج به، لا يحتج بهذا القرآن، لا يحتج بكلام الله إلا إذا كان بقائم، قائم الزمان، قائم آخر الزمان، إلا بمعصوم يفسر القرآن للناس، لازم يكون في معصوم إمام هو اللي يفهم معاني القرآن للناس، لازم. هذا واحد. اثنين، العجيب أنه قد خلى القرآن من ذكر علي بن أبي طالب وفاطمة بالاسم، ومن ذكر الولاية والإمامة، ومن ذكر عقائد الشيعة المختلفة والعصمة والوصايا على الدين، ومن ذكر هذه الملوثات التي في عقيدة الشيعة، فخلى القرآن الكريم من ذكر هذه الأشياء. فأوضع القرآن الكريم وضع الشيعة في موقف حرج بينهم وبين المدعوين والأتباع. فلو قالوا لهم عليهم معصوم فقيل لهم هاتوا دليل من القرآن لا يجدوا. فلو قالوا إن أبا بكر مذموم قيل لهم هاتوا دليل من القرآن لا يستطيعون. فلو قالوا إن عائشة بها كذا وكذا قيل لهم هاتوا دليل من القرآن بل القرآن يخالفكم ما يستطيعون. فماذا يقولون؟ قالوا القرآن له ظاهر وباطن. لا، هذا الذي ظهر أمامكم في القرآن ليس هو المقصود، في باطن تاني هنجيب لكم ليس هو هذا. فأرادوا أن يخدعوا الناس ويضلوا العقول فأرادوا نفي القرآن الكريم، لأنه كل القرآن فيه مدح للصحابة ومدح لزوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذا اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة أن القرآن له ظاهر وباطن، فكل ما ورد من مدح للصحابة وزوجات وأمهات المؤمنين فهو في الحقيقة ذم وليس مدحا كما تقول الشيعة. كذلك أراد عبد الله بن سبأ اليهودي المزيف الذي تزيى بزي المسلمين أراد أن يفسد الدين فدخل على الأصول، فالأصول كلها أصل الأصول هو القرآن الكريم، فماذا أفعل؟ صنع مثل هذه العقيدة القرآن له ظاهر وباطن حتى يتبعه الناس ليفهموا الباطل. ثالثا، لما أشاع الشيعة أن القرآن محرف، لما أشاع الشيعة أن القرآن محرف، وأريد من أبو محمد العراقي أن يفتش فسيجد كتب كثيرة، بل إن كل تفسير من تفسير الشيعة ما خلا في المقدمة من ذكر أن القرآن محرف. فكلنا نعلم أن أي فن من الفنون ألف فيه عالم من العلماء جاء ليخدم هذا الفن، يعني اللي عايز يألف التفسير جاء ليرفع شأن التفسير ويبرز معاني التفسير ويبرز أفضل شيء في كلام الله، مع أنه كله فيه الخير وكله أفضل إلا كتب الشيعة، إلا كتب الشيعة. يأتي تفسير الشيعة ليؤكد عند الناس أن القرآن محرف، يأتي تفسير العياشي والقمي ليؤكد عند الناس أن هذا القرآن أخذ منه وزيد فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي منهج التأليف عندهم مختلط، منهج التأليف في الأصل جاء لذم المادة وليس لمدحها، ليس لرفعة شأن القرآن، ولكن انحطاط القرآن والعياذ بالله والخط من شأن القرآن، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الشيعة. طبعا عندنا بعض النقاط أيها الأحبة، لكن الوقت أزف علينا، سنذكر إن شاء الله آخر شيء، آخر نقطة إن شاء الله. لما أشاعوا قضية تحريف القرآن فلم تدخل على الناس في العصور الأولى، لم تدخل على الناس، انتقلوا إلى قضية أخرى وهي أن هذا القرآن له ظاهر وباطن. كذلك آخر شيء في سبب هذا الذي ذهبوا إليه أن القرآن له ظاهر وباطن، أن أي مخادع كذاب دجال إذا دخل على الناس ماذا يفعل؟ خاصة إذا كان كذاب ماذا يفعل؟ لابد أن يبث في عقول الناس أن عقولكم ضعيفة لا تفهم كثير من الأشياء، وإن الفهم كل الفهم عندي، وأنا صاحب العقل الكبير، صاحب العقل الممتاز، صاحب العقل الذي يفهم كثير من الغوامض. فالشيعة فعلوا مع أتباعهم مثل هذا الفعل، إذا دخل أتباعهم على القرآن وقرأوه بتمعن وجدوا فيه مدح للصحابة محمد رسول الله والذين معه، والذين معه أي أتباعه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام، فلو قرأ الشيعة القرآن بتدبر لكرهوا الأئمة أصحاب العمائم السوداء. فماذا أفعل العمائم السوداء؟ قالوا له لا، هذا ظاهر والباطن شيء آخر، نعوذ بالله من الكفر والضلال. نعم، أصحاب العمائم السوداء والعمائم البيضاء والخضراء، فهم عندهم ثلاث مراحل للعمائم، البيضاء ابتدائي، الخضراء ثانوي، السوداء يعني الله المستعان مهبب بهباب. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.